بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل مع الأذكار التي تقال عند النوم، وقد ذكر المؤلف رحمه الله في الذكر العاشر، وهو أن يقول: من أراد أن ينام أو أخذ مضجعه وأوى إلى فراشه أن يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وهذا من الأذكار العظيمة ذات الدلالات النافعة والمهمة والثمينة لمن تفكر ولمن تأمل ما في هذه الكلمات. وهذا الحديث في صحيح مسلم عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه، وهذا هو الشاهد، كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعند أبي داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه: الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي فأفضل، أي من الامتنان والإفضال. ثم يقول: الحمد لله الذي أعطاني فأجزل، أي زاد في العطية وأكثر. ثم يقول: الحمد لله على كل حال، أي يحمد الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال والظروف، فالله عز وجل هو المحمود في جميع الأحوال. ثم يقول: اللهم رب كل شيء ومالك كل شيء وإله كل شيء، لك كل شيء أعوذ بك من النار. هذه رواية أخرى لهذا الذكر وهذا الدعاء. وقوله كان إذا أوى إلى فراشه، أي إذا أتى ودخل في الفراش وأراد أن ينام. أما من جلس في فراشه ولا يريد النوم فلا يشرع له هذا الذكر وغيره من أذكار النوم. وهذه الصيغة كان إذا أوى إلى فراشه، قول الصحابي واصفا حال النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه، هذه فيها دلالة على التكرار والمداومة والاستمرارية على هذا الذكر. عندما يقول كان إذا أوى إلى فراشه، فهذا يشير أنه كان عليه الصلاة والسلام يكثر ويداوم على هذه الأذكار. وهذا الذكر بدايته أن يبدأ العبد بحمد الله سبحانه وتعالى، بأن يقول الحمد لله، والحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود. إذا أردت أن تحمد إنسانا فإنك تخبر بمحاسن هذا المحمود، بمعنى أن تصف المحمود وهو الله سبحانه وتعالى، هنا وصفه بالكمال مع المحبة والتعظيم والإجلال. ولا تصح صلاة عبد حتى يقول الحمد لله، وهي في سورة الفاتحة، قل الحمد لله رب العالمين، ومعناها أنك تثني على الله وتصفه بالكمال مع استحضار المحبة والتعظيم والإجلال، فجميع المحامد مضافة إلى الله سبحانه وتعالى ومستحقة له، فهو المستحق لذلك من كل وجه. فلا يستحق الحمد المطلق، الحمد الكامل، الحمد من كل وجه إلا الله سبحانه وتعالى. وفي هذا كذلك معنى الثناء وفيه الشكر عندما يقول العبد الحمد لله، فإن العبد يتقلب ليلا ونهارا في نعم عظيمة كثيرة تعد ولا تحصى. قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذا فيه كذلك اعتراف من العبد بنعم الله، فيه شكر لله سبحانه وتعالى، شكر بالقول والفعل، وهذا هو سبيل الزيادة والدوام. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. هنا حمد مقيد على نعم عظيمة ظاهرة يتعايش معها العبد كل يوم، وهي نعمة الطعام ونعمة الشراب. قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. ولماذا في هذا الموضع خص الحمد على هذين الأمرين، على نعمة الطعام والشراب؟ لأن الحياة لا تتم بدونهما، لا يمكن أن تتم حياة إنسان على وجه الأرض بدون الطعام وبدون الشراب. وأضف لهما أمرا ثالثا كذلك: لا يهنأ العبد بحياة دون ثلاثة أمور: الطعام والشراب والنوم. لذلك ناسب أن يتذكر العبد هاتين الحقيقتين عند نومه، فيقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. مع أن الطعام والشراب هو خاص، فعم بعد أن خص، فمن الكفاية الإطعام والسقاية، ومن الإيواء كذلك. فهنا قال: وكفانا وآوانا. كفانا أي أغنانا وقنعنا بما أعطانا، وكفانا بمعنى حقق لنا ما به قوام العيش. هذا معنى الكفاية التي يسألها العبد كل ليلة قبل أن ينام. وتأتي بمعنى كفانا أي دفع عنا الشرور وأعطانا من فضله وقنعنا بذلك. هذا معنى أوسع ومعنى أعم، أن تطلب الكفاية من الله بأن يدفع عنك جميع الشرور، وبأن يعطيك من فضله، وأن يقنعك بما أعطاك. هذه هي الكفاية التي يطلبها العبد، بمعنى أنك تطلب من الله أن يدفع عنك شر المؤذيات جميعا، وأن يكفيك ما يهمك من كل أمر قد يهم الإنسان، وأن يقضي عنك حاجاتك. هذا معنى الحمد لله الذي كفانا. فالمتعلق هنا ما حدده النبي عليه الصلاة والسلام، كفانا من أي شيء؟ من المرض، من الضرر، من الفقر، من السوء، من أي شيء؟ ما حدده؟ لماذا ما حدده؟ المتعلق محذوف، بمعنى أنه يشمل جميع هذه المعاني التي ذكرناها. كفانا من جميع الشرور، وأعطانا جميع النعم والفضائل، وقنعنا بما أعطانا، وآوانا. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، أي ردنا إلى مأوى لنا نستقر فيه ونهنأ فيه ونلجأ إليه، أي رزقنا مكانا نأوي إليه. ولم يجعلنا الله سبحانه وتعالى منتشرين ضائعين كالبهائم أعزكم الله، التي ليس لها مأوى، تهيم وتنتشر وتنتقل وتنام حيث ما كان لها النوم، في الصحراء، في البراري، في الغابات، في غيرها. أما الإنسان فقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن جعل له المأوى، وجعل له مكانا يأوي إليه ويستقر فيه ويسكن فيه. والمأوى هنا هو المنزل. وقيل: آوانا أي رحمنا. وهذا من جميل رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. وهنا فائدة، بأن المسلم دائما لا ينظر في النعم إلى من فوقه، ولكن ينظر إلى من دونه، لأن ذلك هو سبيل الرضا والحمد والشكر. إذا نظر العبد إلى من فوقه فإنه سيزدري تلك النعم التي أنعم الله بها عليه. لذلك في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. فعدم النظر إلى ما فوقك فإن ذلك سيدفعك إلى أن لا تزدري نعمة الله عليك. فهنا قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فيكون ذلك من قبيل التعميم بعد التخصيص. الطعام والشراب خاص، والكفاية والإيواء عام، وهذا لأهمية الكفاية والإيواء. فالكفاية منها الإطعام، وأيضا أنه سقانا. وهنا بعد ذلك يقول مذكرا للنعم التي أسداها الله سبحانه وتعالى علينا، بأن ننظر إلى من هو دوننا في هذه النعم، وهي الإطعام والشراب والكفاية والإيواء. هذه نعم عظيمة قد فقدها كثير من الناس هذه الأيام. هذا الدعاء يذكرك بأنك من الذين أنعم الله عليهم وتفضل عليهم بهذه النعم. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، أي لا كافي له في كافة شؤونه العامة والخاصة، ليس عنده كفاية لا في شؤونه العامة ولا في شؤونه الخاصة. وهذا يشير إلى كم من الناس لا يكفيهم الله شر الأشرار، بل تركهم مع شرهم. وهنا فائدة ولفتة مهمة، بأن أعظم كفاية هي كفاية الهداية إلى الإسلام. أعظم كفاية يطلبها العبد هي كفاية الهداية إلى الإسلام، وكفاية الهداية إلى شكر واهب النعم ومسيرها، هذه أعظم كفاية. ثم قال: لا كافي له ولا مؤوي، أي لا راحم له ولا عاطف عليه، وقيل أي لا وطن له ولا سكن يأوي إليه ويدفع عنه البرد والحر. وهذا يشير إلى كم من كبير من خلق الله لم يجعل لهم الله مأوى. فإذا نظر العبد ما حوله من البقاع ومن الدول ومن الأماكن التي يكثر فيها الناس الذين ليس لهم مأوى وليس لهم مكان وليس لهم طعام وليس لهم قوت وليس لهم من يعينهم ولا من يكفيهم حاجتهم اليومية، فيستحضر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. فكم من منعم عليه لم يعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى فكفر بها. لماذا؟ لأنه لم ينظر إلى ما حوله من هذه النعم. وهنا في هذا الذكر وهذا الدعاء عندنا مثال شاخص لكل ذي عقل وإيمان يتذكر حال أهلنا وإخواننا في غزة، فإنهم قد فقدوا كل هذه النعم العظيمة التي نستحضرها ونستذكرها. فتخيلوا حال الشاب أو المسن أو الطفل أو المرأة الذين افترشوا الأرض والتحفوا السماء، فقد دمرت معظم مساكنهم، لم يبق لهم من البنى التحتية والخدمات والمباني، حتى الزروع حتى المياه لم يتبقى لهم أي شيء. فبأي حال إذا أوى أحدهم إلى فراشه، إن كان له فراش، وإذا أراد أحدهم أن ينام، إذا كان منهم من يستطيع أن ينام، فبأي حال سيقول الحمد لله الذي أطعمنا وهو بلا طعام، وسقانا وهو بلا ماء، وكفانا وهو بلا كفاية، وآوانا وهو بلا مأوى. فعندما نتذكر حالهم نشفق على أنفسنا أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا الأمن والأمان والكفاية والمأوى والاستقرار وهذه النعم العظيمة. كذلك نتذكر ما تعرضوا له من ظلم ومن بلاء ومن فتنة ومن اختبار ومن امتحان ومن مصاب عظيم، فقد جمعوا بين انعدام السكن وهو المأوى وانعدام الكفاية من القوت والغذاء والحاجات الأساسية الضرورية، بل مع كل ذلك الموت يلاحقهم في كل مكان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن ينفس كربهم وأن يعجل بخلاصهم من هذا الظلم الواقع عليهم. وكذلك حال إخواننا في السودان، وقبلهم كان إخواننا في سوريا، وقبلهم في العراق، وهكذا دواليك أحوال كثير من المسلمين لا تسر أحدا. ذلك العبد عندما يقول هذا الدعاء وهذا الذكر يشكر الله عز وجل على النعم، ثم يدعو ربه بأن يفرج عن حال إخوانه. فهنالك من فقد المأوى في جميع أصقاع الأرض، ومنهم من فقد الأمان، ومنهم من فقد الاستقرار، ومنهم من فقد العمل، ومنهم من فقد الوظيفة، وهكذا. هذه كلها تدخل في معنى الكفاية والإيواء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم وعن جميع المسلمين، وأن يكبت عدوهم، وأن يرينا في أعدائنا وأعدائهم عجائب قدرته. لذلك إذا أصبح الأمن عند الإنسان فإن الإنسان يعيش حياة هانية ويعيش بسعادة كاملة مع بقية ما يعينه على هذه الحياة. فإذا فقد الأمن فإن الإنسان لا يهنأ حتى بالطعام، إذا توفر الطعام والشراب وفقد الأمن فإن الإنسان لا يهنأ بهذا الطعام ولا بهذا الشراب، ولا يستطيع أن يأكل ولا يستطيع أن يشرب ولا يستطيع أن يستريح. وهنا كذلك وقفة مهمة إلى جملة من النعم التي يغفل الناس عن شكرها، ومن أعظمها نعمة المسكن. هذه النملة عندما حذرت قومها من قدوم سليمان وجيشه قالت لهم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، فاستشعرت وعرفت نعمة المسكن. المسكن نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من وفقه الله ويسر له هذا المسكن الهانئ المريح الذي يطمئن ويستقر فيه. وقد امتن الله سبحانه وتعالى على كثير من الناس بهذه النعمة، وقد ذكر الله هذه النعمة في كتابه، فقال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. وهذا امتنان من الله سبحانه وتعالى، أي أوجد لكم من بيوتكم سكنا. وكذلك في هذا المقام يتذكر العبد عند النوم في كل يوم ما نحن فيه من النعم التي نتقلب فيها ليل نهار وقد حرمها كثير من الناس. فهذا التذكر يقود العبد إلى شكر الله عز وجل، وكذلك يقوده إلى ذكر الله عز وجل، وكذلك يقوده إلى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فكلما كانت النعمة أتم وأكمل على العبد من طعام وشراب وإيواء وسكن ورزق وكفاية، فإن الشكر عليه أعظم من غيره. كلما كانت النعم أعظم فإن الشكر أعظم وأوجب. ولذلك الحساب لا يكون عند من أغدق الله عليهم بالنعم كحساب من حرموا هذه النعم. فمن أنعم الله عليه بهذه النعم ليس كغيره، فكما أن الشكر المترتب عليه أعظم، فالحساب عليه إذا أغفل وأهمل الشكر يكون أعظم من غيره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين الذاكرين الله سبحانه وتعالى كثيرا والذاكرات، وأن يفرج عن إخواننا جميعا في غزة وفي فلسطين وفي السودان وفي جميع بقاع الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.